السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزيرا خارجية إيران والباكستان يؤكدان على الجهود المشتركة لدعم السلام بالمنطقة. إيران تقترح إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار سوريا. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران اليوم إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في لقائهما اليوم في العاصمة إسلام آباد على بذل الجهود الثنائية بين البلدين الصديقين والجارين من أجل تعزيز الأواصر الشاملة، ولا سيما اتخاذ إجراءات منسقة لدعم السلام داخل المنطقة بما فيها أفغانستان. وأعرب كل من ظريف وقريشي عن قلقهما إزاء تشديد وتيرة إسلاموفوبيا في الغرب، وأيضا تحيز بعض الدول نحو الترويج لهذه الظاهرة التطرفية، كما أكد بأنه لا يمكن القبول إطلاقا بالتعرض إلى المقدسات تحت أثريات حرية البيان. علقت الحكومة الإيرانية اليوم على التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي تصعيد الضغط على طهران في آخر أشهر ولاية حكومه. ووصف المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس راقشي في تصريحات أدلى بها اليوم تلك الأنباء بأنها مجرد شائعات وتخمينات، مشددا على أن ترامب لن ينجح في تحقيق أي هدف من أي خطوة سيتخذها بحق إيران خلال الشهرين المقبلين. وقال راقشي إن الإيرانيين لا يشعرون بالذعر تجاه ترامب ولا بالغبطة من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا رفض طهران التفاوض مع الولايات المتحدة إلا بصيغة 5+1. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن قضية اللاجئين السوريين قضية وطنية وإنسانية، وقد نجحت الحكومة في إعادة 100,000 منهم خلال الأعوام الماضية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين السوريين الذي تستضيفه دمشق، أكد الأسد أن الأغلبية الساحقة في الخارج راغبة بالعودة لوطنهم أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى رفض المواطن السوري أن يكون ورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب. حول انطلاق عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
جلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين، حيث أكد جميع المشاركين عبر الكلمات التي ألقيت بالإضافة إلى الوفود المشارك دعمهم للدولة السورية في هذه الجهود الدؤوبة لعودة اللاجئين السوريين في جميع الدول التي لجأوا إليها أثناء الحرب الظالمة المفروضة على البلاد. المؤتمر طبعا تشارك فيه 27 دولة بالإضافة إلى 12 منظمة وعدد كبير من المنظمات الأهلية في الداخل السوري بغية تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين من الدول التي لجأوا إليها وتحديدا الدول التي تحيط في سوريا ودول المغرب في الخارج وتحديدا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تسهيل عودتهم عبر إجراءات حكومية كثيرة تحدثت عنها بعض المصادر ستتخذ في أوقات لاحقة بعد المؤتمر وأثنائه تسهل من عودة اللاجئين وتؤمن لهم عودة كريمة، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء البنى التحتية ضمن فكرة توطين الاستقرار في الداخل السوري بعد أن أشرفت الحرب المفروض على سوريا على نهايتها. كلمات عديدة ألقيت في المؤتمر، كان أبرزها كلمة الرئيس الأسد الذي أكد على رغبة العديد والكثير من السوريين في الخارج بالعودة إلى الوطن، بالإضافة إلى ذلك رفضهم لسياسات الدول التي شاركت في الإرهاب الذي ضرب البلاد والتي تسعى الآن لعرقلة عودتهم. طبعا الدول التي شاركت في المؤتمر كان أبرزها الصين، روسيا، إيران، باكستان، ومن الدول العربية الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول أخرى، وهذا يعطي زخما وقوة من الدول التي تدعم سوريا أثناء الحرب في أيضا دعمها بإعادة وتوطين الاستقرار من خلال عودة اللاجئين وإخراج هذا الملف الإنساني من التداول السياسي، حيث تقوم بعض الدول الغربية باستغلال هذا الملف كورقة ضغط سياسية وإنسانية على الدولة السورية.
اقترح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي إنشاء صندوق دولي لإعادة أعمار سوريا، وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق قال خاجي إن مشكلة اللاجئين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري وتسببت بملايين اللاجئين ما بين لاجئين إلى خارج بلدهم أو نازحين إلى مناطق أخرى في داخل سوريا. وأضاف خاجي أن تدفق الإرهابيين المدعومين من بعض الدول أدى إلى سفك الدماء والخراب وهجر ملايين السوريين، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال تصر على الحل السياسي السلمي في الأزمة السورية. قالت السلطات المحلية الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب 70 آخرون في إطلاق نار من مركبة متحركة في ملعب لكرة السلة في منطقة تامبا بولاية فلوريدا. بدورها أفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن المجموعة كانت مستهدفة وكان المحققون يحاولون تحديد الدافع وراء الهجوم، مشيرة إلى أن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 عاما و 36 عاما. رفضت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي أن يسمح لفريق الانتقال بل أن يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا في هذا الأسبوع في البيت الأبيض. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
يحاول ترامب الخاسر في انتخابات الثالث من نوفمبر تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراءات قانونية. آخر تلك الإجراءات إصدار البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع بأنه لن يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن فريق بايدن يقيم خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله. وقد استعدت الحملة لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة. وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز لتبدأ بعدها عملية انتقال السلطة. وبعد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته. وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية وسط اتهامات وجهها ترامب بنفسه إلى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات بدون أن يقدم أي دليل على عملية التزوير التي يندد بها.
أطلقت حركة حماس صاروخا تجريبيا تجاه البحر، وذلك بالتزامن مع ذكرى معركة حد السيف التي تصادف اليوم. وأكدت الحركة أن هذه المعركة حققت انتصارا أمنيا وميدانيا فارقا مع الاحتلال، وسجلت تحولا مهما في طبيعة المعركة وتثبيت قواعد الاشتباك. وقالت إن الاحتلال لا يزال يعيش أزمة داخلية ويعاني من أثر عملية حد السيف. حسب المقاومة الفلسطينية فقد تسببت هذه العملية في كشف العديد من وحدات الموساد والشبك والعملاء والمؤسسات التي تتحرك من خلالها الأجهزة الأمنية الصهيونية بعديد من المناطق العربية والإسلامية وضد المقاومة بغزة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 11,780 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا. وقالت لاري إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى أكثر من 715,000 شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 536,000. حول آخر المستجدات بشأن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تجاوزت مستواها القياسي بتسجيل أكثر من 200,000 حالة في 24 ساعة، نستمع إلى التقرير التالي.
مستوى غير مسبوق من الإصابات بفيروس كورونا حققته الولايات المتحدة بتسجيل أكثر من 200,000 إصابة خلال 24 ساعة، كما سجلت أكثر من 1500 حالة وفاة، لتبقى تتصدر دول العالم بالإصابات والوفيات، حيث تجاوزت الإصابات 10,500,000، فيما تقترب الوفيات من 280,000 حالة. ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة أكثر من 100,000 إصابة جديدة بالفيروس يومياً، فيما بدأ عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يبلغ مستوىً قياسياً. عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات المتحدة يبلغ حالياً نحو 62,000 شخص، وهو مستوى غير مسبوق، والعدد في تزايد. والمناطق الأكثر تضرراً حالياً من الجائحة هي شمال البلاد والغرب الأوسط، ولا من مؤشر على توقف ارتفاع عدد الداخلين للمستشفيات قريباً، حيث تبدو المرحلة الجديدة القادمة الأكثر قتامة على الأرجح مع الفيروس. وجائحة فيروس كورونا التي لطالما خفف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من حدتها أغرقت البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن من الزمان. أما منافسه الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن فقد حدد الخطوط العريضة لخطته لمكافحة الجائحة التي جعل منها الأولوية الأولى في ولايته المقبلة. وكشف الاثنين عن أسماء أعضاء خلية أزمة مكرسة للعمل حول هذه الأزمة ما أن يدخل البيت الأبيض في 20 من كانون 2 يناير المقبل. أعلن مختبرات فايزر وباتونيك التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90% في الوقاية من كوفيد-19 نشر بعض الأمل وخاصة في الولايات المتحدة. ووقعت الإدارة الأمريكية بدفع من ترامب عقدا بقيمة نحو 2 مليار دولار مع فايزر للحصول على 100 مليون جرعة في حال ترخيص اللقاح، وتأمل السلطات البدء بتلقيح الفئات الضعيفة قبل نهاية السنة الحالية.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزيرا خارجية إيران والباكستان يؤكدان على الجهود المشتركة لدعم السلام بالمنطقة. إيران تقترح إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار سوريا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى وأزكى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء أمراض الأكزيما. ستكون معنا الدكتورة وجدان دقة عبر الهاتف، نستضيفها في هذا اللقاء. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وندخل بالموضوع بهذه المعلومات، وبعد ذلك أيها الكرام سيكون لنا لقاء مع ضيفتي هذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة. إذن نتابع معا هذه المعلومات في بادئ الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، يعد الجلد من أكثر الأعضاء الحساسة في الجسم، وغالبا ما تتأثر طبقته بالعوامل البيئية والخارجية المرتبطة ببقية أعضاء الجسم مثل الجهاز العصبي. تؤثر الأمراض الجلدية على الإنسان وتؤدي لإصابته بأمراض قد تكون مزمنة إن لم يتم علاجها بالشكل الصحيح، وبناء على تحديد نوع المرض قد تكون معدية أو غير معدية. فمن أهم الأمراض الجلدية وأكثرها انتشاراً هو مرض الأكزيما، والذي يعرف بأنه مرض جلدي غير معد يصيب جميع الفئات العمرية، وقد يكون للعامل الوراثي دور كبير في الإصابة ببعض أنواع مرض الأكزيما. أما عن أنواع الأكزيما فهي تنقسم إلى أكثر من 5 أنواع، وهي أكزيما التهاب الجلد التأتبي، أكزيما ربات المنزل، أكزيما اليدين، أكزيما عسري تعرق اليدين أو القدمين، أكزيما العصبية، والأكزيما التلامسية. كما تتنوع أعراض المرض بين الحكة، الإحمرار، تورم الجلد، وظهور فقاعات مائية وبقع متهيجة على الجلد، وخاصة في الحالات الشديدة للأكزيما مثل أكزيما اليدين. وعن طرق الوقاية والعلاج، فإن المحافظة على الجسم والعناية به يعد عنصراً أساسياً للتغلب على الأكزيما بكافة أنواعها، كما أنه من الضروري اتباع روتين حياة صحي يساعد في علاج الأكزيما، إضافة إلى استخدام المراهم المرطبة الطبية غير المعطرة في جميع أجزاء الجسم. كما يفضل ارتداء القفازات القطنية في حال استخدام المواد التي تحتوي على المواد الكيميائية أو المطهرات في عملية التنظيف.
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل. وكما ذكرت في بداية اللقاء، محورنا هو أمراض الإكزيما، واستمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة أيها الكرام. أما الآن يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
أهلا ومرحبا بك دكتورة، شكرا لحضورك عبر الهاتف معنا في هذا اللقاء. كما تعلمين دكتورة والكل يعلم، العناية بالبشرة تحظى بأهمية خاصة لدى الجميع، الكبار الصغار، النساء الرجال، على حد سواء تقريبا. بما أنه موضوعنا حول البشرة والإكزيما وأمراض الإكزيما، بودي أن أسأل ماذا يحدث في الإكزيما؟
نعم، تعرفين أنه الإكزيما اللي يحدث بها هو استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة لأي محسس خارجي. قد يكون هذا المحسس أيضا باطني، أيضا يعني من الحالة النفسية أو الأمراض الباطنية. السبب اللي يسبب الإكزيما أنه في طبقات البشرة عندنا عدة خلايا، فيحدث عدم تماسك بين الطبقات، خاصة طبقة الأدم وطبقة القرنية. فمن يحدث فيها خلأ أو فيها مجال لنقور العوامل البيئية مثل الصوابين، مثل الكريمات، مثل الرياح الموجودة، أي محسس موجود، فراح يسبب تحسس في هذه الطبقات، في هذه الطبقات البشرة المختلفة، فراح يكون عدة استجابات، منها الإكزيما، منها الحكة، طبعا راح يصادفها بها عوارض أخرى مثل تهيج البشرة، مثل احمرار البشرة، مثل التهابات. فحسب تجاوب هذا الشخص، قد يكون طفل، قد يكون في سن شيخوخة، قد يكون شاب، فطبعا استجابته لهذه المحسسات راح تكون مختلفة، ولهذا راح يسبب أنواع أخرى من الإكزيما.
طيب بالنسبة للأعراض، ما هي أهم الأعراض التي يعني تظهر على الشخص المصاب؟
طبعا هي حسب كما ذكرت أنه الخدش اللي راح يصير، الفرق اللي راح يصير، قد يكون هو بشدة أو بخفة، قد يكون طفل ما يفتهم، قد يكون في سن شيخوخة، أو يكون الشخص عصبي.
نعم،
طبعا راح تكون الاستجابة أو العوارض راح تكون تختلف، التهيجات راح تختلف. فأهمها أنه طبعا أهم مسألة، أهم عارضة للإكزيما هي الحكة، جفاف البشرة، احمرار البشرة، ومنها تهيج البشرة. فطبعا من هذه تكون، قد تكون رطبة يعني بها ترشحات، قد تكون جافة محمرة، قد تكون سميكة، قد تكون خفيفة. طبعا إن شاء الله من نذكر أنواعها راح يعني نقسمها. قد يكون عند يعني من ناحية الاستجابة للحكة، قد تكون بها تقرحات، قد تكون بها حكة، قد تكون بها تهيج، قد يكون بها سماكة للبشرة إذا تكون مزمنة. أما النواحي اللي تستجيب لها فتختلف بين الأطفال عندنا البالغين. فمثلا عند الرضع قد يكون في الجبين، بين الخدين، داخل الساقين، فروة الرأس، الرقبة. أما عند البالغين والأطفال قد تكون في الوجه، في العنق، في دواخل المرفقين والركبتين والكاحلين، يعني تختلف حسب نوعيتها، حسب نوعية التجاوب
الإصابة،
البشرة،
نعم،
وتجاوب الشخص، ونوعية الإكزيما اللي هو يشكي من عندها.
نعم. طيب سيداتي، سنعود إليك بعد فاصل قصير مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة،
أهلا بكم من جديد أيها الكرام، لازلتم مع هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أعود إلى ضيفتي الكريمة دكتورة وجدان، ما هي أهم أنواع الأكزيما؟
طبعا تعرفين أنه كما ذكرت أنه أنواعها نقسمها إلى نوع عند الأطفال الصغار الكبار أو عند النوع المزمن أو النوع الحاد أو نوعية الأكزيما في أي قسم من أقسام الجسم أو طبقات البشرة أو العوامل المسببة لها. فأحب أذكر أنه عند الأطفال تشوفين أنه تقريبا يعني الموجودين اللي يصيبوا هذا الأطفال في عدد كبير جدا، يعني بحيث مؤسسة الصحة العالمية تذكر أنه قد واحد من خمس أطفال هم يعانون من الأكزيما من تحسس البشرة، يعني حدود 10% من 10 إلى 20% من الناس اللي عايشين على كل الكرة الأرضية في يوم من الأيام راح يصيبهم هذه الأكزيما. قد يصيبهم في زمان الرضيع أو في زمان البلوغ أو في زمن الشيخوخة. فراح نتعرض إلى نوع من أنواع الأكزيما. قد يكون وراثي، قد يكون لا تحسس بيئي. فالنوع الوراثي من أدرى طبعا راح يصيب الأطفال، يعني الرضع قد يصيبهم في 6 أسابيع الأولى من حياتهم. أو أنه يعني حد أكثر أنه 6 أشهر من حياتهم هذا راح تبدي بهم. فهنا طبعا راح نذكر أنه العامل الوراثي جدا مهم عند بداية عوارض الأكزيما. نذكر أنه العفو،
إذن للوراثة دور مهم
طبعًا.
كما تفضلتي
طبعا يعني إذا نسأل من الأم أو الأب الوالدين للطفل اللي يعاني من الأكزيما راح يذكرون أنه أكثر من 50% من العوائل أنه عندهم سابقة مرضية من نوع من أنواع التحسس. قد يكون مثلا الربو، قد يكون حساسية فصلية، قد تكون حساسية بشرية جلدية، أو قد تكون مثلا حساسية الأمعاء أو مثلا المجاري البولية. فطبعا إحنا لازم نهتم للعوارض اللي تصيب الطفل خاصة، لأنه راح نبدي من أول حياته. ذكرتي أنه أنواع الأكزيما أنا قسمتها إلى أنواع العمر، لكن أنواع أخرى أنه أدنى أنواع الكونتاكت ديرماتايتس، يعني التهاب البشرة التماسي. مثلا إذا نتعرض إذا إلى مادة خاصة أو التأتبي يعني الوراثي اللي هو ما نعرف أي مادة محسسة اللي تصيب الطفل أو تصيب المرأة مثلا بالبيت أو الشخص اللي بده يعمل فيه، ما نلقى أي مادة حتى نقدر نتوقع من أدى حتى نخفف من الأكزيما. فطبعا راح يكون الشغل صعب بالنسبة لنا. أول شيء المسألة أن الكونتاكت درماتيتس أو التهاب البشرة المماسي. فطبعا الطفل نبدأ من الطفل أنه قد تكون الملابس اللي يلبسها، قد يكون الريح اللي يستعملوها الوالدين، قد تكون المكان اللي يعيش به، الشراشف اللي يستخدموها، الغسول اللي يستخدمونه. فطبعا راح تكون البشرة حساسة، طبعا الطفل ما يقدر يسيطر على نفسه من الحكة. فطبعا تعرفين أنه للوقاية ودور الوالدين لتقليل من حكة الطفل طبعا راح يكون مهم جدا. نوع آخر هو نوع الأتوبيك درماتيتس، الحكة اللي الأكزيما اللي تصيب بصورة تأتبية بصورة وراثية ما نعرف السبب من عدها. هذا النوع مالته يكون أكثر جاف. يعني هذا اللي يسموه البشرة اللي مثل بشرة الدجاج أو المصطلح بين العامين. إنه يكون البشرة جدا جافة وتكون بها ندبات خاصة من يطلعوا من الحمام، راح تكون بها حكة وجفاف وتقشر شديد.
هل هذا يعني هو كل الأنواع يعني للإكزيما سيدتي؟
لا طبعا استمر بس طيب. أكو وقت يعني طبعا
سنستمر بالموضوع، ولكن إذا تسمحين لنا لدينا مشاركة وبعد ذلك نكمل الحديث حول الأنواع. وعلى ما يبدو كما تفضلت الأنواع مختلفة جدا وكثيرة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب سنستمع إلى هذه المشاركة والإجابة معك دكتورة، وبعد ذلك نكمل الحديث.
عفوا، عندي سؤال حول علاج الأكزيما بالضوء واللي بينتشر هذه الأيام بكثرة. سؤالي حقيقة حول لأي نوع من أنواع المرضى يوصف هذا العلاج، وهل الاستمرار في هذا العلاج بشكل متكرر تأثير على الجسم والبشرة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. عدنان أبو أحمد من العراق، شكرا جزيلا.
نعم، حياكم الله وأهلا بكم من جديد. أمراض الأكزيما هو موضوعنا أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الكريمة عبر الهاتف. دكتورة وجدان، سمعتي صوت المشارك معنا الأخ عدنان أبو أحمد من العراق، وسأل عن نوعية العلاج. سنخصص العلاج إذا تسمحين لنا، يعني في نهاية البرنامج سنخصص الوقت للعلاج والوقاية. والآن إذا تتفضلين بإكمال موضوع أهم أنواع الإكزيما.
نعم، طبعا هناك إكزيما سببها العامل الجسمي، وهناك إكزيما سببها العامل العصبي والنفسي. هسه عندنا نتطرق إلى العوامل الجسمية.
نعم.
هناك نوع من لأكثر مراجعينه قد يبدي من الطفولة وعند البالغين أيضا. هو سيبوريك ديرماتيتيس، يعني
نعم.
التهاب البشرة الدهنية. القشرة، نوع من الأكزيما. وأتصور أنه تعرفين أنه الإحصائية جدا كبيرة في الكرة الأرضية كلها، ليست في آسيا فقط أو الشرق الأوسط. فتعرفين أنه يصير تقشر، يصير الفطريات، يصير الحكة، يصير الرطوبة. فطبعا هاي مثل تشين، مثل الزنجيل. هذا واحد يعني يرتبط بالآخر. فمثلا عند الأطفال أول ما يجون للدنيا، يعني تشوفين أنه عندهم قشرة في مكان الرأس، وطبعا حكة شديدة، التهاب. عند الكبار، حتى عند الرجال تكون في، حتى في الذقن، في الحواجب، حتى في الشعر الموجود في الصدر والظهر أيضا. النساء طبعا عندهم في الحواجب، في الرأس أيضا. فهذا هو سبب لتراكم الترشحات الدهنية والعرقية، وطبعا راح سوبر انفوز، يعني راح يصيبها أيضا التهاب الفطري أيضا. فراح تتقشر هذه البشرة. من تتقشر راح تفقد الفيتامينات، راح تجف البشرة، فراح تسبب الحكة، وهذه هي بداية لأكزيما أخرى. قد تكون بها التهابات غير الفطرية، الفطرية أيضا. فهذه لازم البكتيريا أيضا، فلازم طبعا مراجعة الطبيب، والوقاية طبعا خير من العلاج.
نعم.
قد يكون المريض بمثلا نوع من الأمراض الباطنية مثل السكر، أو مثلا داء الباركنسون أو شلل الرعاشي.
نعم.
أو مثلا أمراض الإيدز، فطبعا أو بجسمه مستعد لأنواع أخرى من الفطريات.
المناعة تكون قليلة عندهم هؤلاء دكتورة.
طبعا هتزيد عندهم. المهم أنه من تشد جفاف الجو مثلا في الشتاء راح تكون، أو الخريف راح تكون حكة أكثر، والأكزيما راح تكون أكثر، والتقشر راح يكون أكثر. لكن بالصيف من تكون الرطوبة أكثر، ف راح تكون القشرة أقل. فننصح أنه مثلا في المكان اللي يعيشون به جهاز ترطيب موجود.
نعم.
حتى نزود الرطوبة بها.
طيب. هذا ما أشرت إليه دكتورة. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أي فصل من فصول السنة أكثر تعرضا للإصابة بالإكزيما؟ وكما أشرت في فصل الشتاء.
نعم الشتاء نعم. وتبديل الفصل يعني الربيع والخريف.
الربيع والخريف.
الشتاء أحسن من الصيف لأن الصيف برطوبة وحرارة لكن الشتاء لأنه بتغييرات درجة حرارة مثلا المدافئ اللي نستخدمها بالبيت
نعم.
والجو البارد البر راح يفقد رطوبة البشرة فطبعا راح تكون الأكزمة أكثر متهيئة
أكثر
في فصل
نعم.
الشتاء نعم أنواع أخرى من الأكزمة هي أكزمة ربات البيوت
نعم
يعني طبعا إحنا نعاني كلنا من عندها وخاصة النساء اللي يعني من شغلات دائما بالغسيل وخاصة في زمن كورونا لأنه التعقيم والغسول مستمر ومع الأسف إحنا ما نلبس الكفوف القطنية القطنية وعليها طبعا لازم تكون الكفوف البلاستيكية يعني ما نغسل بإيد مجردة من القفازات فطبعا المساحيق المنظفات الشامبو سواء الغسيل العطور حتى البهارات اللي يستعملوها وسائل طبخ الأكل
نعم.
هذه كلها راح تسبب التحسس في البشرة فطبعا استمرار في المواد الكيميائية المخدشة خاصة التلامسية للإيدين فراح تكون بها مستمرة طبعا راح يصير بها تمزق راح يصير بها خدوش طبعا راح يصير بها الإحمرار والتهاب ومن أدها راح تكون البكتيريا حاضرة في الموضوع
نعم شكرا لهذه الإيضاحات سيدتي لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء المستمعين لديهم أسئلة كثيرة إن شاء الله سنطرحها بعد الاستماع إلى هذه المحطة الجديد في الطب
الجديد في الطب
مستمعنا الكرام أهلا بكم من جديد كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية الستارة عن علاج طبيعي لملايين من مرضى الأكزيما حيث وجد العلماء أن سم النحل قد يتغلب على هذه الحالة الصعبة ووجد الباحثون الكوريون أن سم الحشرات يحتوي على بروتين وفير يقلل الالتهاب وهو ما يجعل البشرة أكثر احمرارا ومتشققة وزيادة الحكة يعتقد الباحثون أن البروتين المسمى ميليتين يمكن إضافته إلى الكريمات في المستقبل للتخفيف من الأعراض المؤلمة لحالة الإكزيما وكان الخبراء من جامعة دايجو الكاثوليكية رابع أكبر مدينة في البلد الآسيوي وراء هذا الاكتشاف الجديد وأظهرت الاختبارات المعملية على الفئران والخلايا البشرية أن سم النحل يخفف الإكزيما عن طريق تعزيز الخلايا المناعية الحيوية التي تدافع عن الجسم وتسمى الخلايا التائية كما وجد الباحثون أن سم النحل المليئة بالبيبيتيدات المختلفة يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات وحتى مضادة للسرطان كما أنه يوفر راحة لمرضى التهاب المفاصل في التجارب المعملية ومن الجدير بالذكر أن حوالي 6 ملايين شخص يعانون من الأكزيما في بريطانيا في حين أن الرقم يزيد عن 35 مليونا في الولايات المتحدة حسب الأرقام
طيب على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي من لبنان الأخت صباح أم منتظر تتصل بنا نستقبل اتصالها سلام عليكم أختي أهلا ومرحبا بك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أهلا وسهلا تفضلي
العفو دكتور عندي سؤال لحضرتكم حول الأكزيما التي يصيبها الأطفال الرضع السؤال لماذا الأطفال الرضع يصابون بالطفح الجلدي أو الأكزيما أكثر من غيرهم؟
نعم.
هل هذا يعود إلى عدم اكتمال الجسم؟ وهل برأيكم الكريم نلجأ إلى الطبيب واستخدام الأدوية؟ أرجو إرشاداتكم دكتور حول هذا السؤال
نعم.
وشكري وتقديري لجنابكم الكريم
شكرا جزيلا لك أختي صباح من لبنان نعم دكتور وجدان تفضلي
نعم، كما ذكرت أنه أطفال عندهم أنواع خاصة من الأكزيما، هذا ما يدل أنه هناك نقص خاص في الجينات، لكن هناك وراثة جينية كما ذكرت أنه أكثر من 50% إذا نسأل من الوالدين أنه أحد الوالدين عندهم هاي الحساسية موجودة في أي عضو من الجسم، قد يكون في الجهاز التنفسي مثل الربو، قد يكون جهاز حساسية فصلية، قد تكون في حتى الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي. يعني عندهم حساسية بسرعة مثلا يلتهب عندهم المراكز مثلا التنفسية أو البولية. فطبعا الطفل لأنه ما يعرف أنه شلون يسيطر على الحكة، فراح طبعا بالنوم راح يتقعد من النوم، ما راح يكون يعني دائم البكاء، ما راح يقدر يتغذى بصورة صحيحة، راح يكون طبعا دائما عصبي، راح طبعا هاي تأثر على نموه، حتى على التغذية، على المنامة، على استراحته. فطبعا انه لازم ننصح انه الوالدين يتعرفون على انواع الحكة عند الاطفال، وطبعا بسرعة لازم يعني يستشيرون الطبيب الاخصائي للاطفال، واذا ما وصلوا النتيجة يستشارون الطبيب الاخصائي للجلدية.
طيب، هناك سؤال من الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وشكري لكادر هذا البرنامج، وسلامي إلى الدكتورة وجدان، وتحياتي للمقدمة المتألقة. شكرا لك أختي فاطمة. سؤالي: هل وضع زيت الزيتون على مكان الحكة في الإكزيما أو الحساسية يساعد على العلاج؟ وشكرا لكم.
طبعا مو زيت الزيتون خاص، لكن اي نوع من الزيوت هي راح ترطب المنطقه. فكما ذكرت انه قد تكون نوع من الاكزيما الجافه او المتقشره، فاي نوع من ترطيب البشره واي نوع من الزيوت، طبعا الزيت تكون احسن من الكريم. يعني الاوينتمنت او العصاره تكون او الدهون تكون اكثر مؤثره من الكريمات. ليش؟ لانه البيس مالتها هو دهني، فراح تغطي المنطقة في وراح تختفي هذه الزيوت مدة أطول من الكريمات، ما تنجذب بصورة صحيحة. فطبعا هم راح يرطب البشرة، هم راح يكون غشاء عازل بين الجسم والبيئة الخارجية. فطبعا المحسسات البيئية راح تقل وصولها إلى الجسم، فطبعا تقل الحكة. لكن هذه بصورة مؤقتة، يعني أول شيء أنه الوقاية خير من العلاج، يعني لازم نعرف المحسس الموجود شنو هو.
طيب، الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: السلام عليكم، تحية صباحية لكل الكادر وإلى المقدمة شيماء وإلى الدكتورة الكريمة وجدان دقة. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. بالتأكيد، تحياتنا لك أم علي الحسيني. سؤالها الأول: ما هو الفرق بين أكزيما الأطفال وأكزيما الكبار، وهل التوتر والعصبية والجو لها التأثير على هذا المرض، وهل يعاد المرض بعد الشفاء مرة أخرى؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة،
طبعا سؤال أم علي شامل جدا.
نعم،
ويشمل يعني البرنامج كله. بس أحب أنه
وتحدثتي شيئا دكتورة عن إكزيما الأطفال والإكزيما عند الكبار، ولكن نعم، لا بأس ببعض الفروقات.
السؤال الأخير أنه هل ترجع يعني بعد العلاج أم لا؟ طبعا لأنه أنا ذكرت أنه البيس هو بيس وراثي بجينات.
نعم،
فطبعا يعني نرجع احنا العوارض الموجوده راح نقللها بالعلاج وبالوقايه، لكن الجينات ما نقدر نمحيها من الجسم. انا دائما اقول انه لون العين، لون الشعر ما نقدر نغيره.
بالتاكيد.
فهاي جينات، هذه الجينات موجوده، اذا نريد نعالج الجينات لازم الجينات نعالج الطفل في رحم الام حتى نغير الجينات. لكن بعد الولاده هذا موجود. فالوقاية خير من العلاج، وهذا طبعا يتكرر من الأسباب راح تتنعاد، فراح يتكرر، قد شكلها يختلف مثلا. عند الأطفال، عند سن المراهقة، عند الكبار طبعا هو الشخص راح يتغير نفسيا، شخصيا راح يتغير، فطبعا العوائل العلائم والعوارض هم أيضا راح تتغير. السؤال الآخر إنه هل العصبية أو الحالة النفسية تأثر؟ طبعا أنا ذكرت إنه أدنى أنواع الجسمية والنفسية. طبعا كل ما تكون التوتر أكثر كل ما تكون العصبية أكثر، قد يكون إنه في مثلا قلة إفرازات الغدة الدرقية، اختلالات هرمونية عند النساء، أو مثلا السكر. فطبعا ومع المسائل الجسمية والنفسية طبعا راح تشد الحالة.
طيب سيدتي، لا بأس أن نتحدث عن طرق الوقاية، وربما الكثير من المستمعين سألوا عن الطرق الوقائية.
العفو، إذا أنا أكمل أنواعها فطبعا طيب. راح تكون بالتأكيد وياها الوقاية، لأن أدنى أنواع كثيرة، وأتصور أنه أكثر المستمعين هم كبار بالعمر، فيعني أنواعها إذا أذكرها أكون متشكرة لكم.
نعم.
إنه النوع ربات البيوت طبعا ذكرته، نوع المخرج، عندنا اللي يصابون بالسكر أو الدوالي، تشوفين إنه الساقين من أسفل الركبة تكون عندهم تقشر وحكة وحمار شديد، فطبعا راح يتشد في الشتاء. فطبعا إحنا من نشوف هيك مرضى لازم نعرف انه السبب الموجود شنو هو، وطبعا نعالجه. عندنا نوع عسر التعرق، انه تعرفين انه الغدد العرقيه اذا يصير بها انسداد فراح طبعا تزيد راحه اليدين واخمصي القدمين، راح تكون بها نفطات حاكه شديده، وهذا نوع ايضا اخر من الاكزيما. فطبعا يكون بها التهابات، قد تتفجر هذه الحاله، فطبعا بها التهابات وبكتيريا، طبعا لازم نعرف السبب انه مشكله في الغدد العرقيه ونعالجها. نوع اخر هو نوع القراصية، تكون عند الكبار بالعمر المسنين، تكون مثل البطابيط على اليدين والرجلين، قد يكون بهم سابقة المرض بالكلى، أو أنه بهم جفاف بالبشرة، أو أنه مدخنين للسجائر، فإنه هذا طبعا راح تشد عندهم الحالة. قد يكون هناك شكل حلقة والشكل في الرأس، في الأرداف، في الظهر، في اليدين، في القدمين، تكون على شكل دوائر بها حكة شديدة قد تستمر لأشهر. فهذا هو مرض حبيت أنه أذكر هذا المرض لأنه جدا مهم.
نعم.
عند الكبار وعند الصغار، الحساسية بالجلوتين، حساسية ببروتين القمح.
نعم.
هذا جدا شائع عند الأطفال، يبدي وراء مثلا عند من 6 أشهر، قد أنه ما يبدي في سن الطفولة، قد يبدي في سن البلوغ، لكن الأكثر عند الطفولة. فطبعا لازم نعرف أنه هذه علامة عن مرض آخر، وهو التحسس لبروتين القمح، وطبعا يعني شائع جدا، والأكثر الأمهات يعرفون أنه هذا مهم، لأنه غير الطفح الجلدي اللي يصيب الأطفال راح يكون بإسهال مزمن للطفل. طبعا راح يقل النمو، راح يكون عنده سوء التغذية.
طيب
نعم. فطبعا تفضلتي أنه العلاج شن هو أو الوقاية شن هو.
نعم.
أنا أخاف أنه يضيق الوقت أدنى.
نعم.
فطبعا كما ذكرت أنه هذه خلاصة لأهم أنواع الأكزيما الموجودة. فالأحسن أنه إحنا نتعرف على الأسباب الموجودة، صح ولا لا؟
بالتأكيد.
طبعا من الطفل نبدي انه الوالدين يعرفون انه المنطقه البيئه الموجود بها الطفل انه يكون مرطوب اكثر.
نعم.
فجهاز الرطوبه يكون موجود، الملابس تكون قطنيه وفضاضه، حتى الاظافر يكون قصوها.
نعم.
الجفوف القفازات القطنيه لا ينسوها. العفو، انا دائما اذكر الوالدين انه في غرفة الطفل أو في غرفة الشخص اللي يعاني من الأكزيما ما تكون أكو مكتبة، يعني كتب لا تكون هواية، لأنه تعرفين هذا الغبار اللي يعشش فين الكتب.
نعم.
أو مثلا من ينظفون البيت أو اللي كنسون يكون بمكنسة كهربائية، لأنه هذا الغبار اللي يتصاعد هذا
يثير الحساسية.
نعم. الفطريات.
نعم.
وهو يسبب الحساسية.
نعم.
عند الطفل. طبعا الملابس تكون تنغسل بصوابين خاصة بالأطفال ما بها أي ريحة. نشر الملابس داخل البيت ليس خارج البيت، خاصة في تغيير الفصل مثل الربيع والخريف، لأنه هذه الغبار اللي موجود بالجو والتلوثات هذا راح تسبب الحساسية. الغذاء اللي إذا الأم مرضع، الغذاء اللي تستخدمه لازم يكون قليل التحسس للطفل. الغذاء اللي يبدو للطفل لازم يكون بصورة بطيئة، مثلا باليوم لازم يضيفوا له نوع خاص، حتى إذا صارت عدة أكزيما أو عدة تحسس يعرفون من أي نوع من الحساس من المادة الغذائية اللي عندها حساسية. غسول الطفل لازم يكون مي فاتر قليل، يعني مو يوميا يغسلون الجسم، لأنه هذه الطبقة الدهنية المحافظة للبشرة طبعا راح تكون تنغسل، فطبعا البشرة راح تكون أكثر معرضة للعوامل البيئية. ننصح أنه يستخدمون زيوت خاصة بالأطفال قبل الحمام، وبعدين من يغسلون في فترة قصيرة، طبعا هذا يشمل الكبار ايضا، يعني ما ننصح انه يطولون بالحمام او يستخدمون المي الساخن.
حتى بعض الكبار دكتورة يستخدمون شامبو الاطفال للوقاية من الحساسية.
نعم، لانه المواد الكيميائية بالغسول الاطفال تكون اقل، تكون فيزياوية غير كيميائية. بعدين ترطيب البشرة، تنشيف البشرة بسرعة بعد الحمام، وترطيب البشرة بالمرطب الخاص بنوعية البشرة. طبعا راح ننصح انه السوائل المواد الغذائية هذه كلها نهتم بها، لانه تعرفين انه اكثر المراجعين انه يعرفون من ايش عندهم حساسية. مثلا قد هي تكون احد الفواكه، قد تكون احد الدهون.
هذه كانت اهم الخطوات المهمه للوقايه. اذا تسمحين لنا سيدتي، لدينا مشاركه مسجله. نستمع الى هذه المشاركه والاجابه عندك بالطبع.
دكتور، سؤالي بخصوص الأكزيما، هل الواقع الوبائي للكورونا المنتشر حاليا في العالم إلى آثار سلبية على الأكزيما من ناحية العامل النفسي بين الناس، واللي بيصيب الناس من الهلع والخوف من الإصابة بهذا الوباء؟ شكرا جزيلا. أياد محسن الجادري من السويد.
نعم، مع تحياتنا للأخ المشارك معنا إياد محسن من السويد. دكتورة، بودي فقط أن أذكر ملاحظة، بما أنه الكثير سألوا عن الحالة النفسية، كما يبدو الكثير يعاني من هذه الحالة في حدوث الحساسيات. نعم تفضلي.
نعم طبعا، أنه تعرفين أنه الوباء الكورونا يأثر هم جسديا هم نفسيا على الجسم كله، على الأشخاص كلهم. فطبعا من ضمنها هي الأكزيما والحساسية، لأنه ذكرت أنه الأكزيما النفسية والعصبية تكون أيضا نوع من الأكزيما الشائع بين الناس. يعني إحنا مثلا يجونا شخص أنه أنا بالليل ما أقدر أنام من الحكة، من الأكزيما، من التقشر، نبحث بكل الجسم ماكو أي شيء، بس إحنا يعني هذا هو يسمى الأكزيما العصبية، الأكزيما النفسية، لأنه طول اليوم إحنا مستمرين بالعمل ومشغولين بالعمل، فما عندنا أي تفكير نفسي. لكن بالليل من نختلي نفسنا راح تكون الأفكار شديدة في فكرنا. طبعا كشخص في العالم كله كإنسان طبعا يعاني من أنواع من التفكيرات، لكن إذا تضيف إلها الاسترس، الديبريشن يعني داء البوس أو الوسواس، فطبعا راح تكون الحساسية والأكزيما راح تكون أكثر. فش حال إنه إحنا متخوفين من مرض شائع، وباء شائع في هذه العالم كله. فطبعا راح تزيد كل العلائم الجسمية، يعني مثلا أبو السكر راح يزيد عند السكر، أبو الضغط راح يزيد، فالأدى المشكلة الجسمية مثل الأكزيما فطبعا راح تزيد عند الأكزيما. لازم احنا اول نقطة انه نهدئ النفسية مالتنا، لانه احنا نعرف شخصيتنا، فمثلا الرياضة، الاستراحة، المواد الغذائية، التحدث الى الناس اللي نعرفهم اللي نستراح لهم، قد مثلا نذهب الى الدعاء، الى الصلاة، الى الموسيقى، الى الرسم.
نعم.
كل واحد يعرف نفسيته، فيعني طبعا لازم نضيح نفسيتنا حتى كل الأمراض من ضمنها الوباء والأكزيما تقل عند هذا الشخص.
الأخت أم إبراهيم من البحرين تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي لجميع كادر إذاعة طهران العربية. بودي أن أسأل الدكتورة: هل الغدة الدرقية، هل الخلل في الغدة الدرقية من العوامل التي تؤدي إلى الحساسية والحاكة؟ وشكرا لكم.
أكثر شيء أنه قلة الإفرازات راح تسبب جفاف للبشرة. فطبعا جفاف البشرة مو بس الأكزيما، لكن التقشر، الحكة، القشرة بالرأس، الالتهابات، التصبغات أيضا، كلها قد تسببها الغدة الدرقية. فطبعا كما ذكرت أنه أحد الأشياء اللي يعمل بيها الطبيب أنه
العوامل الباطنية
طبعاً،
نعم،
اختبارات لكل الجسم حتى نعرف شنو السبب، نعم، حتى خاصة إذا كانت الأكزيما مزمنة.
نعم. الأخ سعيد من الكويت يسأل ويقول: هل شرب الماء بكثرة يساعد على العلاج؟ وشكرا لاختياركم لهذا الموضوع. شكرا لك
طبعاً
أخي.
شكرا جزيلا. بس أذكرك أنه أحد المستمعين سأل عن العلاج الضوئي وإحنا ما جاوبنا. طبعا أنه الرطوبة بالبشرة كما ذكرت أنه جفاف البشرة يؤدي إلى الحكة أكثر، ولهذا ولهذا أنه بالشتاء راح تشد الحالة. فطبعا رطوبة البشرة غير مو بس خارجية، طبعا الأصل أنه تكون باطنية. فشرب الماء والقصد السوائل، السوائل تشمل الشاي الفاتح، الفواكه والخضروات والعصائر الطبيعية، واللبن، اللبنيات القليلة الدسم، والماء، حدود 8 إلى 10 غرامات
طيب.
في اليوم.
طيب سيدتي، أذكر بأنه ليس فقط أحد المستمعين بل عدة مستمعين سألوا عن العلاجات المتوفرة ومنهم العلاج الضوئي. الأخ كاظم من البحرين، الأخ علي من الكويت، والأخ ناصر من الكويت أيضا، نشكرهم، سألوا عن العلاجات. نعم تفضلي.
نعم طبعا العلاج أولا الوقاية خير من العلاج، لأنه مرض مزمن، مرض يعني متكرر ووراثي. وطبعا انه تعرفين نبدي من المرطبات، من انواع الصوابين والغسول، وطبعا نمط الحياه. وبعدين انه الدكتور اول شيء ننصح بالاسترويدات القليله يعني قصيره المدى خاصه للاطفال. وبعد طبعا بعدين نستخدم الكريمات المرطبه، وقد هناك انواع اخرى من الكريمات اللي نستخدمها، انواع الانتي هيستامين اقراص اللي نستخدمها طبعا حسب العمر، حسب الجنس والأمراض الموجودة لهذا الشخص راح نختار الأدوية الخاصة بي.
العلاج المناسب،
العلاجات الخاصة. لكن نعم. العلاج الضوئي في هذا الوقت القصير اللي أدنى، تعرفين أنه العلاج الضوئي يستخدم لعدة أمراض جلدية. نستعمل الضوء الأشعة الماوراء البنفسجية في طبعا أنواع خاصة فوتوثيرابي، قد يستخدم بالبيت أو الأكثر أنه يستخدم المستشفيات. هناك سؤال أنه قد يأثر على العين، قد يأثر على الحروق في الجسم، طبعا أنه لازم بها أصول خاصة أنه تغطى العينين، اللي ما يستخدمون أي كريمات على البشرة، بس إذا المواضع اللي يريدها نستخدمها الأشعة الضوئية تكون بأشكال مختلفة، يعني قد تكون مثلا في 2 سنتيمتر إلى مثلا غرفة خاصة من الحمامات الضوئية يسموها.
إذا تسمحين لي دكتورة أنتهز الفرصة بما أنه الوقت قليل. الأخ المستمع لأول مرة يشاركنا ويشارك إذاعة طهران العربية، الأخ داود مهدي من العراق من البصرة، أحييه وشكرا لانضمامك أخي لإذاعتك إذاعة طهران. يقول: البشرة الدهنية تحتاج إلى تنظيف مستمر، فتغسل بالماء والغسول عدة مرات باليوم، هل ذلك يؤدي إلى ظهور الإكزيما أو الحساسية؟
طبعا يعني ما احنا ما ننصح انه البشرة الدهنية تنغسل عدة مرات، يعني
نعم.
مرتين الى 3 مرات كافي عليها. وطبعا الغسول الخاص بها اللي هو ما يجفف البشرة،
نعم،
فأنصح أنه طبعا لازم يشير الطبيب الأخصائي أنه طيب. مو أن غسول الخاص به والمرطب الخاص بالبشرة الدنيا اللي طيب. تسبب إلى الحبوب.
النصيحة الأخيرة يا ريت تكون قصيرة.
طبعا الوقاية خير من العلاج.
نعم.
فالأجسمة لازم نعرف المسببات البيئية والباطنية.
نعم.
طبعا راح تخف عندنا.
شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة أجدان دقة، كنت معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع أمراض الإكزيما. شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لكم.
أما الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع صعوبة البلع، وسيكون معنا الدكتور طبيعي. حتى ذلك الموعد.